وكثير من الأطباء الآن يمشون على القواعد التي قد وضعها الأطباء القدامى، إنما هناك تطورات في العلاجات، وإلا فالأطباء القدامى كانوا يحللون السكر ويعرفون ذلك من البول، يأمرون المريض أن يبول فيجعلونه في إناء وفي الصباح ينظره ويحدد نوع المرض وربما طعمه، وهكذا يفعلون بعض الأشياء التي يعيش الناس بها، يعالجون الحمى ويعالجون الجروح والكسور، بل في بعض الأشياء تجد أحدهم أبلغ من أطباء الذين تخرجوا من الجامعات، ذاك الطبيب الذي يجبر الكسور خارج صنعاء، ما اسم المنطقة يا أخوة؟ هذا بالخيرة، يأمر المريض أن يأتيه فقط بالكشافة ويعالجها له، لا عملية جراحية ولا تنويم، بينما تجد كثير من الأطباء العظام يفشلون، وهكذا أمراض كثيرة ما زال الناس يتداوون سواء بالكي أو بالعسل أو بالحجامة أو بها جميعا، أو يتداوون بالأدوية المركبة أو المفردة، لأن الأدوية منها المركب ومنها المفرد، والإنسان الذي يعيش في البادية يعرف ذلك، كنا نعرف كثير من الأعشاب والأشجار، هذه يداوى بها كذا، هذه تصلح كمضاد حيوي، وهذه كذا، فتجد الناس يتعالجون من مزارعهم في كثير من الأمور. الآن كثير من أطباء الأعشاب يعتمدون هذه الأعشاب، صحيح أن الطب الحديث يعني إذا وافق أداء الدواء أسرع برئا، لأنه أصلا مركز، يعني يعطيك مضاد حيوي 1000، هذا 1000 ربما يخرج من كثير من الأغذية والأطعمة وأشياء كثيرة، ولذلك لا ينبغي ولا يجوز لأصحاب طب الأعشاب أن يضيفوا إلى ما يقومون به من الصناعات العشبية الدوائية شيئا من الطب الكيميائي أو الحبوب الحديثة. لماذا؟ لأن أولئك يصنعونها بالمليغرام، قد ركز فيها الدواء على تركيبة معلومة، يأتي هذا ربما يخلطها لك بين كذا من العسل أو بين كذا من العشب، فتتركز في مكان واحد وأنت تبقى على الملعقة، فربما يوم من الأيام تضرك، لا يصلح، لأنه قد وجد أن بعض محلات العسل التي تدعي أن عندها عسل يقوي القدرة الجنسية يستخدمون حبوب الفياجر وما فيها من الحبوب المصنعة لمثل هذا الأمر، فيظل المسكين يتناول العسل على أنه عسل وهو فيه من هذه الحبوب، ربما يكون عنده شيء من أمراض القلب أو الشرايين أو نحو ذلك تؤدي به إلى الجلطات وإلى الوفاة. الإنسان يكون على أمانة وصيانة، إن لم يرك المشتري فإن الله يراك، وباب الطب باب أمانة، سواء في ستر العيوب وكذلك في إعطاء العلاجات، حتى في الدول الغير مسلمة يلزمون الطبيب بأداء القسم الذي يتضمن عدم إفشاء الأسرار، إفشاء أسرار المريض، وهكذا عدم خيانة المريض، فلذلك يمنع إعطاء المرضى الإبر المميتة بداعي الرحمة أو الشفقة أو لدواعي أخرى سياسية أو عدائية قد يقوم بها بعض الأطباء الذين عدمت أمانتهم وزاد شرهم ومكرهم بورهم الله، وهكذا يكون محل أمانة مع النساء، إذا احتاج الطبيب الذكر إلى الكشف على امرأة لعدم وجود الطبيبة الأنثى أو لعدم تمكن الطبيبة الأنثى فلا يجوز له أن يتجاوز موضع المرض، لأن بعض الأطباء عندهم لآمة وسوء حال نسأل الله السلامة، ما إن تدخل عنده المرأة إلا ويقول اكشف الوجه، الواجب والمتعين ألا يكشف الوجه إلا إذا قد أعطى الفحوصات اللازمة ثم بقيت له بعض الكشف الظاهري الذي يحتاج فيه النظر إلى العين ترفع ما فوق العين، أو إلى النظر إلى الشفتين ترفع إلى الشفتين، أما كشف الوجه وهكذا في باب العورة المغلظة يحتاط في هذا الباب، فلا يصل الأمر إلى الذكر إلا إذا تعذر وجود الأنثى. وهكذا الرجال باب العورة المغلظة يكون الشأن فيها شديد لا يكشف إلا للحاجة، والمرض الملح الذي لا بد فيه من ذلك. يا علي احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهكذا يمنع الأطباء من التعامل مع شركات محددة للعلاج، فربما كان في ذلك خيانة للمريض، ربما كان هذا العلاج يتأخر برؤه أو تركيبته ليست بالتركيبة المضبوطة. عندك الآن مضاد حيوي 250، قد تجد بعض الشركات تفعل 100، عندك مضاد حيوي 500، ربما بعض الشركات التجارية يكون عندها 250. فلو أعطوك مضاد حيوي من بعض الشركات المعتبرة وعلاجات طبية من بعض الشركات المشهورة الأمينة ويعطوك من هذا العلاج تضطرب للشأن، أنت تعجب. وقد أخبرني بعض الأطباء في هذه المدينة وكان عضوا مشاركا في لجنة صناعة الأدوية أنهم في زمن الدولة قبل 11 سنة قبل الثورة المشؤومة قبل ثورة الربيع العربي هذه، قال وجدنا أن الشركات تتلاعب في هذه الحبوب، كيف الآن ما عندنا إلا السلامة من الله، العلاجات تدخل بدون رقابة والأغذية تدخل بدون رقابة وكثير من الأشياء توجد في السوق بدون رقابة. فإذا لم تكن الأمانة موجودة في التاجر والمسؤول والطبيب يهلك المريض بسبب انتشار الأمراض السرطانية التي سبب تكون هذه الأمراض في الجسم علاجات غير صحية أو أطعمة غير صحية. فباب الطب باب عظيم من أبواب الإسلام ينبغي للمسلم أن يأتي به على الوجه الذي شرعه الله وبينه، والأصل أن الأصل الطب الحل، إلا ما حرمه الدليل لا يتعالج بالحرام ولا يتعالج بالمسكر. إلى هنا بارك الله فيكم.